فهيا إخوتي للنور، هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم أخلص قلوبنا، اللهم خلص قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. آمين آمين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح كتاب مدارج السالكين. وصلنا إلى المنزلة الحادية عشرة، منزلة الفرار. الفرار هو الهرب مما لم يكن إلى من لم يزل. ولنا حلقات كثيرة كثرت في الفرار، وإن كنت أنوي في البداية الاختصار، ولكن ما قدر الله صار. فإنني ليس الهدف لي إنهاء الكتاب، وإنما الهدف أن أضع أقدام المسلمين على طريق صحيح موصل إلى الله تعالى. فلذلك قد تتشعب منا بعض الأمور فلا بأس. تكلمنا عن الفرار وممن نفر، ووصلنا إلى قضية الفرار من الناس، العزلة. وقضية العزلة من القضايا الخطيرة، وخصوصا في هذا الزمان. لقد ذكرت لكم طرفا من هذا الكلام حين قلت كانت المشتتات في السابق تتركز على تلقي الاتصال على الهاتف الأرضي فجأة، أو زيارة مفاجئة من ضيف غير منتظر فيحصل هذا التشتت. أما اليوم فنفاجأ بمشتتات تبدع في طرق أبواب فضولك وصرف انتباهك. فدائما مع هذا الشيطان المحمول. يا ده احنا من زمان ما قلناش الجملة دي. زمان أول ما نزل التليفون المحمول قلنا الشيطان المحمول. فدائما مع هذا الشيطان المحمول مقطع فيديو أو تغريدة أو مقالة أو رسالة جديدة تستدعيك لإلقاء نظرة عليها، وبدون وعي نغوص بالساعات على إحدى هذه المنصات، وبالتالي يضعنا هذا التيه في مشتتات لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. والأخطر في هذا الموضوع أن هذه المشتتات جعلتنا أكثر قابلية للوقوع فريسة للشهوات والملهيات. وعند وقوعنا في هذه المشتتات والشهوات، وبالتالي الشهوات والملهيات، تحولت حياتنا بصفة دائمة إلى حالة طوارئ. عارف يعني إيه حالة طوارئ؟ إن كنا الأول ماشي بسكة كده وجي لك الطوارئ دي فجأة، لا دلوقتي بصفة مستمرة منتظر على التليفون أي حاجة تنقلك إلى حالة طارئة غير الهدف الذي كنت تسير من أجله. نقلتنا إلى حالة طوارئ دائمة، سببها تسببت في حالة طوارئ دائمة تسببت في ضعف القدرة على إحراز إنجاز حقيقي، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ضعف القدرة على إحراز إنجاز حقيقي في حياتنا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بسبب ضعف القدرة على التمييز بين المهم وغير المهم والأهم، بين العاجل وغير العاجل وغير المطلوب، فيذوب الوقت وتتداخل المهمات بشكل يصعب معها إدراك سير الوقت. بقى الوقت بيسرق مننا ويضيع، يدوبك يفتح الواتس ويقلب، أول عياذ بالله الفيس، ويقلب أول عياذ بالله تويتر، ويقلب أو إلى آخره. هعدلك بقى كله. تدخل مجرد ما تدخل وتلاقي رسالة ترد عليها، مقطع تشاهده، كلمة تعلق عليها، وتضيع وتتيه في بحار، وتفوق تصحى ايه ده، ده انا كان مفروض اعمل كذا، ايه ده. ويفاجأ الانسان ان بساط الوقت ينسحب من تحت قدميه ويضيع في بحار كالتائه ثم يفيق فلا يدري ماذا يفعل. الإشكال هو أن قدرة الإنسان على التخطيط تتراجع. وهنا هخطط هعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا في الوقت فلاني والوقت فلاني والوقت فلاني، تفاجأ أن التليفون رن أو الرسالة جت، أبص في الرسالة أتوه، يضيع الوقت اللي أنا كنت أعمل فيه كل حاجة ويفسد كل تخطيط خططته لحياتي. أمام هذه الملهيات والشهوات والمشتتات، وكلما زادت الملهيات قلت القدرة على التركيز والتخطيط وبالتالي الإنجاز. الأمر يتطلب بالدرجة الأولى في أن تكون لحياتنا هدف. لما بنتكلم النهاردة على الفرار بنتكلم على هدف، واسمه ايه لما قلنا الفرار ممن لم يكن الى من لم يزل؟ فبقى عندي ده هدف، هدف في حياتي حطه قدامي، الفرار الى الله اللي هو هدفي الوصول الى الله سبحانه وتعالى. الكلام ده يا جماعة لما احطه في اطار عام زي ما قلت لكم كتير قبل كده، لما اقول لك توب، ما التوب توبت، انت خايف تقول توبت؟ ما التوب توبت. ولما اسألك ها توبت من ايه، هي دي الخيبة، قلت انت توبت على الغفلة. واسألك توبت من ايه، تقول لي من كل حاجة. قلت لك الاجابة دي ما تنفعش، اللي يقول تبت من كل حاجة يبقى تبتش من أي حاجة. أنا عايزك لما تقول تبت يبقى قدام عيني حاجة معينة أنا عارفها محددة، وقول تبت منها وربنا يرى من قلبي أن الإقلاع والندم والعزم. تبت وندمت وعزمت على عدم العودة، التلاتة دولت يبقوا في حدود ذنب واحد، وافضل اتفحص ذنوب ذنب كده واروح معلم على كل واحد تبت 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 تبت. واللي ما تنفعش تقول بإجمالية تنفع بس مش لأهل الوصول إلى الله، تنفع وربنا يتقبل. ما اقدرش اقول لك حاجة، اجماع العلماء على انها تنفع، ولكن الانسان بقى اللي عايز يبقى مع سيدنا النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم يحتاج الى حال غير هذا. لذلك نمرة واحد عايزين نقوله النهاردة، ودي النقطة المهمة جدا، الهدف، تحديد الهدف. تحديد بقى، أنا هدفي العام الكبير الوصول إلى الله، عايز الأهداف الفرعية الموصلة إلى هذا الهدف. لا شك أيضا أن أكبر هدف من هذه الأهداف الفرعية هو معرفة مراد الله مني. الكلام ده ركزنا عليه بأن عشرات الدروس اللي هي كلمة إيه؟ معرفة المراد، معرفة مراد الله مني. انت عايش على مراد الله منك، عايز ربنا يسترك ويديك الصحة ويديك فلوس ويهديلك ولادك ويكفيك شر المؤذين، وعايز من ربنا مرادك من الله. طيب مراد الله منك ايه بقى؟ مراد الله، وقلنا ان قياس مراد الله منك على قدر ما أعطاك من هبات وعطايا ومواهب. قال الله عز وجل: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ليبلوكم فيما آتاكم. يبقى ابتلاءك فيما آتاك. وقلنا كتير جدا الناس مش زي بعضها، هم درجات عند الله وما منا إلا له مقام معلوم. الناس مش زي بعضها، في فرق بين اللي ربنا اداله علم واللي ما ادالوش، واللي اداله فلوس واللي ما ادالوش، واللي اداله والدين على علم وبيئة طيبة واللي ما ادالوش، في فرق. كل واحد هيتحاسب على قدر مواهب الله وعطاياه. يبقى مراد من مراد الله منك تقدر تعرفه بناء على ما اعطاك، اداك ايه يبقى يريد منك ايه. مهمة جدا جدا وخطيرة النقطة دي. يبقى هحددها في 6 نقاط. 1، معرفة الهدف ووضوح الهدف، دي نمرة واحد، معرفة الهدف ووضوح الهدف. وكتير اقول لك ما توافقنيش وخلاص، حاول تفهم، ركز عشان تقدر تنفذ الكلام اللي انا بقوله ده. مش كلام يتقال وخلاص، ده الكلام ده عايز تنفيذ، عايز افعال. عشان كده ايه اهمية تحديد الهدف؟ ما الناس عايشة وخلاص. ده انا اقول لك ان تحديد الهدف بيساعد على خلق الارادة في القلب، قوة الارادة، ان انا اريد الهدف ده، عايز اوصل له. وقوة الارادة دي بتساعد على السيطرة على الذات لترويض النفس. يبقى الهدف لما احدده ويبقى الهدف واضح زي الشمس، وشرط نجاحك في تحقيق الهدف اليقين في الهدف، ان تبقى على يقين ان ده هدفك. قلت لكم قبل كده قصة الراجل اللي معدى قدام معرض سيارات، فبص على العربية كده وعمال يتأمل فيها من ناحية دي ومن ناحية دي. فكان واقف صاحب المعرض واقف قدام المحل كالعادة كده، فقال له عجبك؟ قال له اه. قال له عايزها؟ قال له اه. قال له بجد؟ قال له والله بجد. قال له والله لو انت عايزها بجد اديها لك. قال له والله عايزها بجد. قال له كذبت، لو عايزها بجد يبقى معاك تمنها.
صلى الله عليه وسلم.
يبقى القضية انه عايزها بس مش عايزها بجد. عايزها امنية، شهوة، رغبة، لكن بجد يبقى ده، هي دي القضية. ان انا لما احدد هدف على قدي وابقى على يقين ان انا هحققه فاحققه. اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي. طب كتر الصلاة على النبي
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. يبقى اليقين في الهدف، الهدف ده إقامة الدين بتحقيق مراد الله على مستوى الفرد والجماعة. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقلت لك قبل كده وبكرر كلامي رجاء من الله أن ينفذ، إنك أقف مع نفسك وقفة، يا ترى أنا بقيم الدين في نفسي؟ قلت لكم إن الهدف من المدرسة الربانية زيادة أعداد الصالحين لإنقاذ الأمة، لما قالت أم المؤمنين لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. إذا كثر الخبث، فلما يكثر الخبث يكون الهلاك. فالهدف زيادة الصالحين مقابل ها الخبث، مقابل الفاسقين والفاجرين والكافرين والمجرمين، مقابلهم يبقى الصالحين أكتر منهم عشان إنجاء الأمة من الهلاك. قلت والبداية أنت قلبك إيه نسبة الخبث فيه إلى مقابل الصلاح؟ دماغك وأفكارك إيه نسبة الخبث فيها أمام الصلاح؟ فلوسك إيه نسبة الخبث فيها أمام الصلاح؟ وقتك، يومك وأسبوعك وسنتك إيه نسبة الخبث مقابل الصلاح؟ بيتك إيه نسبة الخبث مقابل الصلاح؟ زوجتك، ولادك، حياتك. يا ترى لو كل المسلمين زيك كده بصلاحك وبعيوبك وذنوبك أكانت الأمة تنصر؟ هو ده السؤال، وهي دي الوقفة. حدد هدفك بقى بناء عليه. إن أنا أكون من عباد الله الصالحين، وتاني نقول واحد يقول لي ما أنا منهم، الحمد لله أنا لا بزني ولا بسرق ولا بشرب خمرة، أبقى من الصالحين صح أو لا؟ غلط. أصل في فرق بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين عباد الله الصالحين. دول حاجة ودول حاجة. ربنا قال كده، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا ندخلنهم في الصالحين. الصالحين دول درجة عالية شويتين، 23% عن درجة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لذلك لما يبقى هدفك الوصول إلى درجة عباد الله الصالحين، الأمر ده له تمن، لازم تدفع، لازم تأدي أعمال مهمة جدا. قلنا علشان تقدر تنجح، نمرة واحد تحديد الهدف، اتنين تحديد رؤية الطريق الموصل إليه، رؤية الطريق الموصل إلى الهدف، تحديد الأعمال التي هي الطريق الموصل إلى الله. اسمح لي أذكرها لك في 5 نقاط. صلى الله رسول،
صلى الله عليه وسلم.
حددت هدفك؟ اعرف بقى ازاي توصل لهدفك. في اهداف فرعية موصلة لهذا الهدف. اول حاجة نمرة واحد معايشة الهدف ووضوحه كالنور في القلب بادق تفاصيله. يبقى لما اقول لك عايز ايه اوصل لربنا، ازاي ابقى من عباد الله الصالحين، ازاي، ها التفاصيل بقى. عباد الله الصالحين دول ها بيلبسوا ايه، ها بياكلوا ايه، بيناموا ازاي وامتى وفين، بيصلوا ازاي، بيصوموا ازاي، بيذكروا ربنا ازاي، بأدق تفاصيله. وانا قلت قبل كده قد تكون هناك بعض التفاصيل الدقيقة اللطيفة هي الأخطر، هي الأخطر. سيدنا أنس قال كده: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. يبقى هي دي القضية، إن معايشة الهدف، معايشة الصالحين، إن أنا أعرف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الصالحين صلى الله عليه وسلم، والصحابة اللي حوله كانوا عايشين إزاي، كانوا عايشين إزاي، زي ما قلت لك كده، بيأكلوا إزاي، بيناموا إزاي، بيتكلموا إزاي، بيصلوا إزاي، بيصوموا إزاي، بيلبسوا إزاي، كل حاجة، كل حاجة. قول لي انت مركز على موضوع اللبس ده؟ لا مش مركز، ده انا بقول حاجة من الحاجات. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ايه؟ لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. الكلام ربنا سبحانه وتعالى قال: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم ها تشابهت قلوبهم. اذا تشابه الكلام تشابهت القلوب، واذا تشابهت القلوب تشابه الكلام. هي دي معايشة الهدف، وأن يكون كالنور في القلب بأدق تفاصيله، بأدق تفاصيله. اتنين، فهم طبيعة الطريق، العقبات والعوائق والمصاعب. لازم في البداية أنبهك وأقول لك إن الموضوع مش سهل، ومش بالبساطة اللي أنت متخيلها، مش بالبساطة زي الكلام اللي أنا بقوله. موضوع صعب، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم سهل لنا كل صعب لكي نصل إليك. عندك أكبر وأعظم معونة من الله، الاستعانة بالله، الاستعانة بالله. شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم الله يرحمه رحمة واسعة، وقلت لكم الرجل الصالح ده أحسبه كذلك والله حسيبه، أسأل الله أن يجعله في أعلى الجنات. بقت سيرته تيجي كتير قوي بعد ما مات، سبحان الله العظيم رزقه. قلت لكم القصة دي قبل كده، لما جه واحد بيصلي التراويح مرة مع الشيخ، وبعت له بعد الصلاة السؤال: يا شيخنا انت اللي يصلي معاك محتاج عمود فقري من الحديد الصلب، وراس من البلاستيك المرن، وركبتين مش عارف من الله. فالشيخ قال له: يا بني لو كنت تقوم بحولك وقوتك فأنت تحتاج إلى ما ذكرت، أما إذا استعنت بحول الله وقوته فلا تحتاج. يبقى هي القضية، أنا لما أحس أن أنا هعمل فيها فتوة وبطل وهعمل وأسوي، لا ما أنتش نافع، لا بربنا. عشان كده آخر جملة في منزلة الفرار: الفرار إلى الله بالله، بالله مش هتقدر تفر غير به سبحانه وتعالى. فهم طبيعة الطريق، العقبات والمصاعب والعوائق، لابد من تضحيات، لابد من تضحيات. لذلك كان نمرة ثلاثة: التخلص فورا من العوائق الذاتية. كنت بكلم الإخوة من شوية في مسألة العزة، العزة بالله. ربنا جل جلاله بيقول: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. يبقى المؤمن بأصل إيمانه عزيز، عزيز بالله، العزة موجودة عنده، لكن المنافقين لا يعلمون. لذلك المؤمن إحساسه ده، إحساس العزة بالله جل جلاله، ينفي من قلبه المهانة الذاتية. عشان كده قلت إيه الجملة دي، لكن إذا نبع الذل من القلب وانبثق من النفس فذلك هو الداء الدوي والموت الخفي. قلت كده، قلت إيه، كل ذل ينال الإنسان من ظاهره أو يصيبه من غيره سهل شفاؤه يسير إزالته، أما إذا نبع الذل من القلب وانبثق من النفس فذلك هو الداء الدوي والموت الخفي. لما يبقى الإنسان عزيز بالله وحد يحاول يذله، دي بسيطة، زي ما قلت لكم قبل كده، الإمام أحمد لما علقوه ضربوه 17 صوت، كان الضرب لا يقع على قلب أحمد وإنما يقع على جسده فلم يؤثر فيه. قال لهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، القرآن وكلام الله غير مخلوق ولا تهز ذرة واحدة. هي دي القضية. فالتخلص من العوائق الذاتية، قلت لكم لما اتكلمنا عن التخلص من العوائق الذاتية، ان الانسان جواه عوائق منه هو. لما اتكلمنا عن الجنة سهلة ولا صعبة، قلت لكم دخول الجنة سهل جدا، يتوضى ويقول اشهد ان لا اله الا الله واجعلني من التوبين واجعلني من الطاهرين، فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من اياها. دخول الجنة سهل جدا، لكن الصعب انفسنا. العوائق منين؟ من جوانا. فأول حاجة عشان تسلك هذا الطريق التخلص فورا من العوائق الذاتية. زي ايه؟ المماطلة، التسويف، التردد، الارتباك، التخطط، التخبط، الأوهام، الدعاوى، الجبن والخوف من غير الله. أقول تاني عشان أسألك يا طعيمة، عشان أسألك يا ويا ويا و إيه فيك من الصفات دي؟ قول لي كلهم تاني من الأول. التخلص من العوائق الذاتية مثل المماطلة، التسويف، التردد، الارتباك، التخبط، الأوهام، الدعاوى، الجبن والخوف من غير الله. دي كلها حاجات جواك، فيش موانع خارجية. قلتلكوا قبل كده لما واحد يقعد كده، مالك تايه كده ومدوش وفي غفلة شديدة، مالك؟ محتاج فلوس؟ لا والله العظيم، موضوع مش موضوع فلوس. مريض يعني عيان؟ لا، صحتي زي الفل. امال ايه مشكلتك؟ ها، ايه مشكلتك؟ يقول
مش عارف.
مش عارف. طب اعرف اهو بقى، ابدا انكش وانبش جواك وطلع ايه مشكلتك، ليه انت مش قادر توصل. قلت لكم من الفاكرين بتاع مدانة حاملة، اللي ما حضرهاش يرجع لها تاني، حلقة اسمها مدانة حاملة، مش حلقة، كانوا يجي 8 حلقات. قلنا منها أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة. قلنا الشاهد من شواهد الآخرة ده لما تتصور نفسك واقف على الصراط وتحط ايد رجلك كده على الصراط، تحس بسخونة الصراط تحت رجلك. تخيل بقى انت يوم القيامة واقف كده تحط رجلك على الصراط، سخن مولع نار واحد من السيف وادق من الشعر، ترفع رجلك تاني وجنبيك واحد انت ما كنتش بتعبره في الدنيا، زم عند ايه ده ايه ده، وانت لسه واقف متردد مش عارف تعدي. هي دي، انت دلوقتي واقف ومتردد ومش عارف تعدي، ويا ما ناس عدوا وانت مش داريها. والله العظيم انا قلت لكم اديكم نماذج كتيره جدا جدا في حياتي. يعني اخويا شقيقي محمود اصغر مني بواحد، يعني احنا انا الكبير وبعدين احمد وبعدين محمود. محمود ده كان تاه شويتين، اشتغل في المونتاج واشتغل في التلفزيون المصري وتاه، وبعد كده ربنا اكرمه وهداه وتاب، هي سنة ومات. الله يرحم، ومات مات. انا دايما اقول اللي بيموت ده بدري بيموت بدري. ها احنا الدنيا دي امتحان، هو خلص الامتحان سلم الورقة وروح واحنا قاعدين في الامتحان. عد زولت النماذج اللي زي دي بقى ممكن اذكر لك مئات الامثلة. القصة المشهورة جدا جدا على النت عم حنفي بتاع الصعيد اللي مات ساجد وهو لابس الاحرام في حج اسماعيل يوم العيد بعد ما وقفنا في عرفة، وانا قاعد اصوت جنبيه يقول يا رب تبانا، يعني انا اللي جايبه وهو يسباني. هي دي، ان انت واقف وعمال تبص وتتفرج والاخر الناس بتعدي وانت واقف. اربعة، معرفة ثم صقل وتنمية المواهب والطاقات والقدرات. معرفة ثم صقل، معرفة ثم صقل وتنمية المواهب والطاقات والقدرات. أيها الإخوة أنا أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. لابد أن تعلم أن الله عز وجل حين خلقك، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى جل جلاله سبحانه وتعالى. ربنا جل جلاله قال سبحانه وتعالى إن علينا للهدى، كتب ربكم على نفسه الرحمة، إن ربنا كتب على نفسه أن يهديك. وزي ما قلت لكم كتير جدا ان ربنا بيهديك، انه خلقك لايه، بس انت انت السبب، انت انك قاعد تبص على اللي في ايدين الناس فبتضيع اللي ربنا هداك ليه، انك قاعد طمعان في اللي في ايدين الناس، انك قاعد الشهوات مشتتة ذهنك مضيعاك، فعشان كده تايه ومعمى عنك هداية الله ليك لمراده منك. أول حاجة احرف مواهب الله ليك. كل إنسان ربنا أعطاه مواهب وطاقات وقدرات ادهاله جواك، اداك موهبة، ربنا خلقك وخلق فيك موهبة، موهبة معينة اكتشفها، اكتشف موهبتك، اكتشفها، اكتشف الطاقات اللي ربنا خلقها فيك والقدرات اللي ربنا خلقها فيك والقوة الكامنة جواك، اكتشفها، ثم بعد ما تكتشفها ها اصقلها، لمعها وبينها ووضحها واقتنع بيها، وبعدين نميها. كتير من الناس جواه امكانيات وطاقات هائلة، هو بيقتلها بالتغافل عنها وكبتها، بيدوس عليها برجليه، بيشوهها. اكتشف ما خلق الله فيك من قوة، محدش محروم، كل انسان ربنا اداله، بس رفع بعضكم فوق بعض درجات، في ده بنسبة 90% وده 50 وده 40 وده 30 وده 10، بس فيك موجود، رفع بعضكم فوق بعض درجات، وعلى قدك هتمشي. زي ما قلت لكم قبل كده، الطريق لربنا واسع جدا، وده مقتضى اسم الصراط، صراط يعني واسع، صراط يعني طريق واسع جدا، الطريق الواسع جدا جدا ده هو طريق واحد موصل الى الله. كتير قلت لك انت وسيدنا ابو بكر الصديق هتتقدم لكم ورقه امتحان واحده، انت وهو على خط سباق واحد، هو طريق واحد، بس الطريق ده يتسع. ان واحد ماشي على سرعه 400 كيلو في الساعه، 1000 كيلو في الساعه، واحد ماشي على رجليه، بس الكل ماشي والكل هيوصل، والكل ربنا اداله القوة على انه يمشي ويوصل. ربنا ادى واحد صاروخ يطير بيه، وادى التاني طيارة، وادى التالت عربية، وادى الرابع حمار، وادى الخامس جمل، وادى السادس رجليه. الكل يمشي، وكل مبتلى بما اعطيه. خمسة وهي الأخيرة، صدق الإرادة وقوة العزيمة والثبات. صدق الإرادة وقوة العزيمة والثبات. الإنسان اللي بيزعم إنه يريد، في حاجة اسمها كذب الإرادة. أما أسألك أنت عايز إيه؟ وتقول لي أنا عايز ربنا، أريد الوصول إلى الله، ربنا يرى من قلبك إنك تريد ولا لا تريد. كررت عليكم الجملة دي كتير، إنك تقدر تخدعني، وتقدر تنكر علي، تقدر تكذب علي، تقدر تتوهني، لكن ما تقدرش تنكر على ربنا، ما تقدرش تكذب على ربنا. دايما بتبهرني قصة الأعرابي الطيب ده. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى غزوة من الغزوات، فلقيه أعرابي فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أرأيت إن آمنت بك وتبعتك فقاتلت معك فقتلت، أين أكون؟ قال: في الجنة. قال: ابسط يدك إذن أبيعك. شفت الأرزاق؟ رسول رايح الغزوة، الرجل قبله قال: أنا الوقت لو مشيت معاك وقاتلت معاك واتقتلت أروح فين؟ قال: في الجنة. قال: يلا معاك، وديني الجنة. فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى ظهورهم. يعني ايه يرعى ظهورهم؟ قلنا تحتمل حاجتين، انه يمشي ورا الجيش يحمي ظهر الجيش، محدش يهاجمهم من ورا يلتف عليهم، او ان كان معاهم ظهور دواب، يعني جمال، يعني ابل بيركبوها الظهور دي يركبوها توصلهم لمكان الحرب، غير الخيل اللي بيحاربوا عليها وغير الإبل اللي بيحاربوا عليها، ده موضوع تاني. فلذلك لما ينزلوا يحاربوا هو ياخد الظهور دي يرعاها، يعلفها ويسقيها وينظفها ويجهزها يركبوها. كلا العملين ملوش علاقة بالحرب، ملوش علاقة بان هو يقف في الصف. والرجل لم يأنف من هذا، قالش لا ده انا دكتور، انت مفكر ايه؟ هتخليني اقعد اتفرج انا؟ ما قالش يا رسول الله انا تبعتك لاقتل فاجعلني في الصف الاول في مقدمة الجيش، انا مقاتل. ولكن جلس يرعى الظروف. هي دي بقى القضية اللي بتكلم عليها كتير جدا، تلكوا عليها كتير واديتكوا أمثلة كتير جدا، ان في واحد ربنا خلقه صاحب شركة، وخلق واحد مهندس في الشركة، وواحد عامل في الشركة، وواحد كاتب موظف محاسب في الشركة. ها دايما المهندس والكاتب والمحاسب يقول لك ايه، هو صاحب الشركه ده بيعمل ايه؟ واقف في البيت، انا اللي بشتغل بالاخر وبيقعد، ما اعمل لي شركه زيه ويعمل شركه ويجيب فلوس من البنك ويدين ويتسجن ويتحبس ويموت في السجن. اديتكم المثال ده، ها واحد سواق بيركب عربيه ميكروباص لواحد صاحب، يرجع اخر النهار وهو بيدي الفلوس لصاحب الميكروبات بيتحسر، هو صاحب الوردات في البيت، وانا طب ما انا جايب لي عربيه من البنك وابقى انا صاحب عربيه، يجيب عربيه وما يعرفش يدفع الاقساط ويسجن ويموت. هو لو كل واحد مننا عرف مراد الله منه ولازمه خلاص يرتاح. هو ماشي في السكة اللي ربنا رسمها له، لكن هو ماشي في السكة وعمال يبص على ده ويبص على ده ويبص على ده ويتمنى ده. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله. اللهم إنا نسألك من فضلك. هذه قضية. فالشاهد ان الرجل ده لما الرسول جعله يرعى الظهور ما قالوش اشمعنا بقى حطت فلان قدام، راح يرعى الظهور. هي دي انت شغلتك هنا في المسجد، تشيل الجزم شيل الجزم، في شغلته واحد يقف هنا يقف هنا، هي دي شغلتك اللي ربنا هيئها لك. تطلعك لغير ما أقامك الله فيه سوء أدب مع الله، إنك تتطلع لغير ما أقامك الله فيه. المهم إن الرجل في بعض الغزوة غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنائم، فقسم له قسما فأتي به فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمله في حجره حتى أتى به رسول الله فألقاه بين يديه، شاله في حجره كده وقدم النبي راح حدفه كده وقال له ما هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قسم قسمته لك. قال ما على هذا تبعتك؟ إنما تبعتك لأضرب بسهم هاهنا فأموت فأدخل الجنة. قال له إيه الجملة المهمة والخطيرة؟ ما على هذا تبعتك؟ هي دي. انت مشيت السكة دي ليه؟ عايز ايه؟ علامة تبعتنا؟ هو ده الموضوع. قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هي دي السؤال انت عايز ايه؟ عايزها دنيا ولا اخرة؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد. قال له ما أنا تبعتك، لما تبعتك لأضرب سامنها هنا فأموت فأدخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخطر كلمة في حياتك اكتبها كده وعلقها على المراية قدام عينك وفي كل حتة ما تنسهاش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن تصدق الله يصدق. بس إنك إن تصدق الله يصدق. فانطلق فأتي به من آخر النهار محمولا قد أصابه سهم غرب لم يجاوز موضع أصبعه. لا إله إلا الله، الراجل ما بيقتلش، الراجل مش في صف الحرب، الراجل بيرعى الظهور. ايه اللي حصل؟ قالك سهم غريب، سهم كده جه طايش من اي حتة جاله في المكان نفس اللي شاور عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهو هو؟ قيل نعم هو هو. قال صدق الله فصدقه الله. يبقى هي دي الجملة: انك ان تصدق الله يصدق. ما تقولش ما اقدرش، ما تقولش مش هينفع، ما تقولش صعبة، قول يا رب.
يا رب.
قادر. قادر. ولما تقول يا رب اقول لك انك ان تصدق الله
يصدق.
خلص الموضوع. أصدق تصدق. طيب نعمل ايه بقى؟ اولا في الطريق الى الله هناك تزاحم للواجبات، عندك اعمال كتير جدا محتاج تعملها، فمحتاج توزيع المهام بشكل جيد. اثنين تنظيم الوقت. ثلاثة حسن استثمار الوقت. أربعة التركيز التام على كل مهمة على حدة. خمسة الحرص على إنجاز كل مهمة في وقت محدد. معلش الدرس ده إداري شوية، لكن علشان نقدر نمشي في الطريق لربنا لابد من إدارة جيدة. لازم، هو ده الطريق كده. ليه؟ لماذا تنظم الحياة من حولك وتترك الفوضى في قلبك؟ الرجل اللي عايز يعمل شركة بيعمل دراسة جدوى ويجيب مشرفين ومهندسين وإداريين عشان ينجح ويكسب. ليه لما نيجي بقى نمشي عشان نوصل للجنة نقول لك بس سيبها على الله؟ دي ما اسمهاش بقى على الله، اسمها هرجلة. احتاج تنظم كل حاجة في حياتك عشان توصل لربنا على مراد الله بطريقة صحيحة، بطريقة سليمة، عشان توصل أسرع. العمر بيمر واللي بيفوت ما بيرجعش. شوف النهاردة انت عمرك كم سنة؟ كل اللي فات ده كان ممكن تنجز فيه انجاز اضعاف اضعاف اللي انت فيه دلوقتي، ولكن ضاع، ضاع بسبب ده، عدم الترتيب، انك مش مرتب امورك، مش منظم حياتك، مش محدد هدفك وبتشتغل عليه. النهاردة محتاجين نحن نذاكر الكلام ده تاني ونركز وننفذ واحد اثنين ثلاثة. أنا أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رؤوس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين.